الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في مضمار التسابق على العبادات والتي أمر بها رب الأرض والسماوات وجعلها فرضا كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ينساها الكثير ويعرض عنها إلا نفر قليل في زحمة هذه الحياة والتكالب على الدنيا، لا يفتش عن أفاضل الأعمال بالعلم الشرعي. كره السلف أو العلماء أن يتخير الرجل العبادة لمرجح دنيوي لا أخروي، لمرجح دنيوي. نصلي في هذا المسجد وحنا ماشيين في نزهة ولا في هذا المسجد؟ فيصلي في مسجد ليس هناك مرجح أخروي للصلاة فيه، إلا إيش؟ إلا أن يكون مرجحا دنيويا، كأن يقول سنقعد بعده على مطل أو شيء، ويقدر يصلي في المسجد ذاك ولكن صلى لأمر دنيوي. ترك الصلاة في مسجد هو أفضل من هذا المسجد، يكتسب حسنات أكثر، إذ أن الناس اللي يصلون في هذا المسجد أو في ذاك المسجد الذي تركه نحو 1500 في فرض العشاء أو 1200، وذاك المسجد 17 فقط، صغير ما فيه كثير وناس كثير. والنبي قال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، وصلاة الأربع أزكى من اثنين، وكل ما كان أكثر الناس في المسجد صارت الصلاة فيه أفضل. إذن ما هي هذه العبادة؟ إنها العلم، عبادة طلب العلم يا عباد الله. إن بالعلم تحفظ دينك من الخلود في النار، فلا تشرك أن تدرس كتاب كشف الشبهات لتتعلم شبهات الشيطان وشبهات أهل البدع في الشرك. كان يقول القائل منهم إن الذي يدعو الأولياء لا يعبدهم، إن الذي يدعو الأولياء إنما يتوسل إليهم بمدحهم ودعائهم والذبح له، هذا توسل ليس عبادة، فيكشف ذلك العلم له. والذي يفعل ذلك كافر خارج من الإسلام. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فكفره الله ولم يعد مجرد دعاءه توسل، بل جعله كفرا أكبر المخرج من الملة. فحفظ العلم دينك، حفظ العلم علاقتك مع الزوجة والأهل، فلم تتسارع بالطلاق، فأخبرت بالعلم أن الذي يدعوك للطلاق جنود إبليس وينصب عرشه كل يوم، أعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيقول فلان فعلت فعلت وآخر، فلا يقرب إلا من قال ما تركت حتى طلق زوجة. إذن وهو يتشاجر مع الزوجة ذكر أن الآن هنا من يحفزني من جند إبليس لأطلقها، لن أطلقها، سأعاند واتخذ عدو، إن الشيطان عدو فاتخذه عدوا. أرأيت فأنجاك من الطلاق؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دارها تعيش بها، وإن أعوج ما في المرأة وإنها من ضلع وأعوج ما ضلع على، وقال داري تعيش بها. فبالعلم كشف الغيب، وأنها ليست كخلقة الرجل، ليست كصاحبك في العمل تناقشها وتشد معها بالكلام إلى آخره، فيها عوج، حينئذ لابد أن تستمتع بها وبها عوج. فإذا أردت أن تقاوي هذا العوج طلقتها، إذا ألزمتها بما تلزم صاحبك في العمل الرجل اللي هو مثلك وشددت عليها ستطلقها، فقال النبي دارها، لما قال داهنها اجعلها تصنع المعصية تنام عن صلاة الفجر ولا تنكر عليها، لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل المنزل وعائشه قد وضعت تصاوير، فما دخل، ما دهنها، قال يجب هذه التصاوير يعني ان تغير. لكن قالت ما هويت شيئا يقدر عليه الرسول يعني الا اعطاني اياه. هذه مدارات ليست مداهنه. قال دارها تعش بها، منع العلم أن تطلق الزوجة وهي حائض، منع العلم أن تطلقها بين حيضتين قد جامعتها في أثنائها 16 يوم، أثناء ذلك إذا طلقت بعد الجماع فيما بين حيضتين فإن هذا الطلاق حرام، فمنعت من الطلاق، منعتك، منعك العلم من إخراج الزوجة إذا طلقتها، لا تدري لعل الله يدفع ذلك أمره. فكم من إنسان راجع الزوجة بعد 5 أيام من الطلاق لأن قعدت معه في البيت وتجملت له فراجعها إلى آخره. يحمل علم بيعك مالك، فنهى النبي عن بيع الغرر، فتعرض لك الشركة بيع تأجير منتهي بالتمليك، وقد أجمع هيئة فروع العلماء على تحريمه لأنه بيع غرر برأس الشيخ بن باز الله يرحمه ويغفر له، لأنه غرر يغرك لبيع تأجير لتأجير ما تريده لكي تملك ويغريك بملك السلعة، حتى إذا انقطع بك الحال أخذوا السلعة وباعوها ولم تكتنز لا سلعة ولا مال، نسأل الله العافية. العلم يحمي مالك من القمار والربا، العلم يحميك أن تدفع تأمينا لمستوصفا 10,000 لتعالج طول السنة أنت وعيالك، وقال لك هذا قمار لا يجوز الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لأن قد تعالج 90,000 فتخسر المستوصف وقد لا تعالج، فحينئذ يكسبون منك المال سحتا. فالمقصود أن العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد عبادة عظيمة تحفظ لك دنياك وأخراك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. لا تستطيع أن تهتدي لطريق الجنة إلا بالعلم. تعرف خاتم الحديد مكروه، خاتم الذهب حرام، المرأة لا يجوز تطليقها في وقت الحياة، الربا لا يحل وهو أن يعطي شخص دينا قرضا على أن يعطيه بأزيد منه، الربا أن يشفع لأخيه شفاعة يقول له أنا أكلم لك مدير أو مسؤول لكي ينقل ابنتك من مكان إلى مكان وأعطيك الدراهم الفلانية، هذا ربا. من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك مالا فقد أتى بابا عظيما وبالربا. حفظك العلم من أن تشتم والديك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر، من كبائر لعن الوالدين أو سب الوالدين، قال أن يسب أب الرجل فيسب أباه، وهكذا وهكذا. فستعيش إذن بالعلم إذا طلبته حياة هنيئة بصدر منشرحا، ثم إذا توفيت كنت وأنت ملازم لطلب العلم كنت في عالي الجنة. قال يحيى بن يحيى من توفي وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين درجة الأنبياء في الجنة إلا درجة النبوة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، يعني إذا ما طلب العلم سيخطئ طريق الجنة. كيف يعني؟ إنسان مشى في صحراء وهو كبير بالسن وقلت له إلى أين؟ قال إلى تبوك. معك خريطة تبوك؟ يقول لا على الله. لا شك ستتهمه في عقله بالخرف، كيف يمشي وما معه خريطة؟ كذلك يسلك الطريق، يصوم رمضان ويصلي مع الناس لكن ما يطلب العلم ولا يحضر حلقات العلم ولا يتفقه في الدين، حتما حتما سيخطئ طريق الجنة، بل قد يؤول به الأمر إلى الشرك وهو لا يدري. قال ابن تيمية من لم يدرس التوحيد فإنه لابد أن يقع في الشرك، من لم يدرس العلم يعني فلا بد أن يخطئ الطريق. النصارى سماهم الله ضالين لأنهم اشتغلوا بالوعظيات والقصص ونحو ذلك وتركوا التعلم أحكام العبادات والشروط الصلاة حتى وقعوا في الشرك والتثليث. فالعلم عصمة لك في عقيدتك في منهجك. العلم ينهاك عن استفزاز الكفار فتقتل منهم عشرة فيقتلوا منك آلاف، حرم عليك هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لمن جاءهم هارب من المشركين مسعر حرب، تسعر علينا حرب، ارجع إليهم حتى لو أن في مفسدة في القبض عليه، لكن لا يؤدي لمفسدة كبرى بإنهاك الدعوة وقتل المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن تعلم العلم ليعمل به مخلصا له الدين، فذلك العلم النافع. اللهم إن نعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.